باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهارده 21 كهف، انتوا حفظتوا زي كل مره بنقول 21، يعني النهارده بنتشفع بالعذر. كل يوم 21 بنشوف كده الصوره الحلوه اللي بنحطها في البيت العذراء ونحط قدامها شمعه نقول يا عذراء النهارده بنتذكر يوم نياحتك، يوم ما بقت ثابت الارض وطلعت السماء وبقت شفيعة في السماء زي ما كانت شفاعتنا وهي على الأرض. في عرس قنا الجليل كانت شفيعة، وفي أوقات كتيرة كانت وهي مع المسيح كانت بتشفع فينا، تشفع فينا في السماء. النهاردة كمان استشهاد القديس برنابا. القديس برنابا أحد السبعين رسول، وكان رفيق بولس رسول في الرحلة الأولى وافترقوا في الرحلة الثانية. لكن الحقيقة القديس برنابا أحد القديسين اللي احنا مش بنديهم حقهم قوي، لكنه هو أحد القديسين الكبار اللي الكنيسة استنارت بتعليمه في عصر الرسل. كلمة برنابا دي الاسم اللي الرسل ادهوله. برنابا يعني ابن الوعظ أو ابن التعزية، مش أي وعظ، الوعظ المعز يعني كلام التعزية. وسموه كده لأنه كان حينما يتكلم كان يجعل المستمعين قلوبهم تتعزى، فسموه برنابا ابن الوعظ أو ابن وعظ التعزية. لكن هو اسمه الأصل يوسف من سبطلاوي، وكانت عيلته هاجرت نتيجة وقت اليونان لما كانوا دخلوا اليهودية ودمروا واضطهدوا اليهود. هو عيلته سافرت راحت قبرص وقعدوا هناك، وعيلته كانت من العائلات الغنية جدا. وبعدين لما كبر شوية هو في السن، والده كعادة كل اليهود اللي في المتشتتين اللي بره يعني يبعتوا أولادهم يتعلموا الناموس والشريعة في اليهودية، بس مش أي أولاد، ده لما يكونوا من عيلة غنية، زي بالظبط شاول الترسوسي أو بولس الرسول من ترسوس. ترسوس دي ناحية سوريا كده، لكن هو والده برضه بعته عشان يتعلم على يد غمالائيل. الشيء بقى الغريب جدا ان هو كان في نفس المرحلة بتاعة غمالائيل لما اتعلم شاول الترسوسي، يعني هو كان زميل يوسف اللي هو برنابا وشاول كانوا زمايل تحت تعليم غمالائيل المعلم المشهور اللي هو وقت ما كانوا مجمع اليهود عايز يضطهد التلاميذ والرسل قال لهم لو من ربنا هيسكت، لو مش من ربنا هيمشي. غمالائيل كان انسان مستنير وكان في العصر بتاع السيد المسيح. اتعلم يوسف في الفترة دي، وفي الفترة دي كمان كان السيد المسيح موجود، سمع كلام المسيح وآمن بالمسيح، والسيد المسيح اختاره من ضمن السبعين رسول. تلاحظوا لو منكم متابع أخبار الأباء الرسل اللي أنا حكيتها قبل كده واللي هحكيها كمان، تجدوا أن كتير منهم ربنا يسوع اختارهم كانوا من بره اليهودية وبره أورشليم، كتير منهم، علشان ربنا كان قاصد أنهم يتلمزوا على أيديه فترة وجوده في 3 سنين كأباء رسل، وبعدين يرجعوا لأوطانهم يقدروا يكرزوا بما رأوه وما سمعوه. عشان كده برنابا أو القديس يوسف كان من ضمن الناس اللي سمعوا وشافوا المسيح وأخذوا موهبة الشفاء للسيد المسيح مع الرسل، وأرسلهم أمامه إلى كل مدينة وقرية كان مدلم أن يذهب إليها زي ما قال في لوقا 10. وبعدين نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ يوم 50، وبعدين قعد في اليهودية شوية، وبعدين التلاميذ ودوه أنطاكيا. بس هو لما حصل بقى انه بولس رسول كان في دمشق وتعلم وآمن وقعد 3 سنين في أنطاكيا، تقابل مع بولس رسول وسمع الكلام بتاعه، فأخده وراح الآباء الرسل وقال لهم ده كان شاول الترسوس اللي بيضطهد الكنيسة، لكن أنا عارفه كويس دلوقتي بقى إنسان مسيحي أنا عشت معاه. فهو اللي قدمه للرسل. متخيلين بولس الرسول العملاق الكارز العملاق ده اللي كان اللي قدمه للرسل كان برنابا، عشان كده كانوا أصدقاء الكنيسة أرسلتهم الاثنين لأنطاكيا مرة تانية، وده بعد ما حصل موضوع التشتيت. هتلاقوا الكلام ده في أعمال 11. لما حصل التشتيت بعد اضطهاد اليهود بعد رمي استفانوس الشهيد الكنيسة الأول، ودوه أنطاكيا علشان مسيحيين كتير راحوا أنطاكيا وقعدوا كرزوا مع بعض في أنطاكيا. وبعدين راحوا وقتها طرسوس، وحصلت المجاعة اللي هي في وقت كلوديوس قيصر من سنة في حدود أواخر الأربعينات حصلت مجاعة. فبرنابا وبولس الرسول لموا فلوس من مسيحيين أنطاكيا وراحوا أورشليم قدموها للكنيسة وللفقراء. وعندها الروح القدس قال للتلاميذ افرزوا لي برنابا وشاول لخدمة الأمم. وفعلا الكلام ده تلاقوه في أعمال 13. الآباء يقول انهم صاموا وصلوا ووضعوا الايادي عليهم وارسلوهم حسب امر الروح القدس ان يكونوا كارزين للامم. ابتدى بقى بولس الرسول وبرنابا الرسول يكونوا هم كارزين الامم، واخدين زي ما قال بولس الرسول يمين الشركه، وخرجوا في رحله تبشيريه اولى. ابتدوا يخططوا ان هم يكرزوا العالم الامم. بقى هيبتدوا منين؟ هيروحوا انطاكيا، ومن انطاكيا هيتحركوا ناحيه جزر البحر المتوسط، وبعدين يتحركوا تركيا جزر البحر المتوسط اوروبا، ويوصلوا لاقصى اوروبا. ودي كانت منطقه الامم المتحضره، لان الاباء الرسل التانيين راحوا بقى منطقه امم تاني ما كانتش لسه متحضره. يعني هنا يكرزوا الامم، هنا معناها انهم يواجهوا الفكر الفلسفي ويواجهوا حضارات العالم المتحضر. راحوا وقتها لقبرص، ده كان موطن برنابا الرسول، فكان يقدر ان هو يقدر بسهولة انه يكرز ويلقى اصدقائه وعيلته موجودة هناك. وبعدين منها راحوا الى بافوس، بافوس دي حتة جنب قبرص، ومن هناك اتقابلوا مع واحد والي المنطقة دي الروماني اسمه سيرجيوس بولس، فهو كان راجل فيلسوف وبيحب الفكر فدعاهم. وعندها كان في واحد اسمه عليم الساحر. عليم الساحر ده وقف وقاوم أقوالهم جدا، فوقف قدامه شاول الترسوس بولس الرسول وقال له يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ الآن هو ذا يد الرب تكون عليك، تكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. وعندها عمي هذا الساحر، الساحر ده كان بيبهر المنطقة دافوس كلها بسحره. فلما فقد قوته قدام بولس الرسول وبرنابا، الوالي سيرجيوس آمن بالمسيح وتعمد وصارت أول كنيسة في المنطقة دي. الكلام ده تلاقوه في أعمال 13. سابوا بافوس بعد ما اطمنوا على الكنيسة وراحوا بنفيلية. وفي بنفيلية بقى كان معاهم لما راحوا في الرحلة الأولى كان معاهم ماري مرقس. في بنفيلية ماري مرقس قال انه عايز يرجع اورشليم تاني، فرجع اورشليم. اما بولس وبرنابا فكملوا، راحوا انطاكية بسيدية وقعدوا وعظوا في مجمع اليهود واضطهدوهم اليهود هناك. وبعدين راحوا بعد كده بلد تانية اسمها ايقونية، وبعدين اليهود اضطهدوهم برضو. اضطهدوهم معناها ايه؟ انهم كرزوا. كان في مؤمنين او اليهود ما يلاقوا ان في ناس امنت بالمسيح يجروا علشان يضربوهم ويجلدوهم، فيروحوا سايبين قبل ما يتقتلوا، يروحوا سايبين المكان ويروحوا حته تانيه. يوعزوا برضه يؤمن، يسيبوا ناس بتؤمن، يحطوا اليد، يعملوا اساقفه وكهنه ويأسسوا كنيسه ويروحوا مكان تاني. شفتوا حياه زي كده؟ الناس مش عايشه لنفسها بقى. راحوا لسترا، وبعدين هناك لقوا ودربة، وفي دربة لقوا إنسان مقعد من بطن أمه، فراحوا حطوا إيديهم عليه قام ومشي. فجم بتوع دربة قالوا أنتم آلهة، الآلهة تجسدت قدامنا، وراحوا جابوا عجول وبيذبحوها تحت رجليهم وقالوا لهم أنتم صورة الآلهة. وجه الكاهن بتاع زفس، زفس ده أحد آلهة اليونان، وقال لهم أنتم صورة الآلهة، إحنا هنعبدكم. فراحوا شقوا هدومهم الاثنين وقالوا لهم احنا بشر زينا زيكم، عايزين تعرفوا مين الاله الحقيقي نكلمكم عنه. واتكلموا عن الاله الحقيقي وبشروهم وعمدوهم،
وعملوا كنيسة. وبعدين رجعوا تاني من بربا، راحوا لسترا وأيقونية، ويقول كده سفر أعمال أنهم كانوا يقيموا في كل كنيسة كهنة ثم صليا بأسوار. وهنا بأسوار في اليوناني تيجي بمعنى أسوار طقسية، يعني إيه؟ يعني يحملوا كهنة ويعلموهم إزاي يصلوا وإزاي يصوموا ويسلموهم الطقوس الكنسية والأسرار الكنسية، زي ما قال أنا بولس الرسول سلمتكم ما تسلمتهم من الرب. أنا في تلك الليلة أخذ خبزة بكلوا عن الإفخارستية. بعد كده رجعوا هما الاثنين لأنطاكيا، ودي الرحلة الأولى. وفي أنطاكيا وهما لما رجعوا أنطاكيا وجدوا الكنيسة في أنطاكيا ابتدت يخشها يهود يقولوا كانوا مسيحيين، يعني يهود بقوا مسيحيين، بس يقولوا إيه؟ إحنا مش قادرين نسيب الفكر اليهودي. فابتدت في أنطاكيا فكرة التهود، وكان ماري بطرس موافق عليها ضمنيا، يعني ان الانسان المسيحي اللي كان يهودي وبقى مسيحي يحافظ على الفكر اليهودي، ولو اممي لابد ان هو يدخل اليهوديه يختتم ويحافظ على الشريعه ويبقى مسيحي. بولس وبرنابا رفض الفكر ده، وراحوا بعتوا للاباء في اورشليم وقالوا لهم يا جماعه في فكر كذا احنا مش موافقين عليه. فوقتها التلاميذ كلهم اجمعوا انه يجتمعوا التلاميذ ويصلوا ويتناقشوا في القضيه دي ويحسموها، وده كان اول مجمع للكنيسه سنه 48. والمجمع ده يورينا قد كده الكنيسه كانت روح واحده، ويورينا قد كده كمان كانوا الايمان عندهم هو اول شيء بيهتموا بيه. وفعلا عملوا مجمع، اول مجمع كنسي برئاسه ماري يعقوب، وبعدين المجمع اقر وقال انه لا نثقل، راى الروح القدس ونحن، بصوا يعني روح ربنا قال لنا كده واحنا كمان ان لا نثقل على الداخلين على الايمان، وبعدين يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم وبس، بقيه الامور بقى يعيشوا حسب الحياه المسيحيه. والمجمع قال نرسل بقى بولس وبرنابا مع اتنين تاني بقى اللي هم برسابة اللي هو كان اسمه يهوذا، وبرسابة وسيلة، يعني أربعة. قالوا خدوا قرارات المجمع ده ولفوا بيها بقى الكنائس اللي اتعملت في كل في الرحلة الأولى في العالم، قولوا لهم الكنيسة في أورشليم الأم بتقول إيه. وفعلا خرجوا الآباء علشان يبلغوا العالم الكنائس بالصورة دي. بولس وبرنابا راحوا أنطاكيا، وفي أنطاكيا فكروا قالوا إن هم يرجعوا تاني يفتقدوا الإخوة اللي هم بشروهم، يعني يروحوا الكنائس اللي بشروهم ويكملوا الرحلة التانية. وبعدين وقتها ماري برنابا قال هاخد معانا ماري مرقس. ماري بولس قال لا، اللي سابنا في نص الرحلة الأولى ما ناخدوش معانا تاني. فحصلت بينهم خلاف. تقول لي ايه ده؟ قديسين كبار؟ اقول لك اه، في فرق بين خلاف وخناقه. يعني خلاف الراي مفيش مشكله، هو رؤيه بولس الرسول كانت ان ماري مرقس سابهم في نص الرحله فما ينفعش يبقى معاهم الرحله دي، لكن مش معنى هذا ان بولس الرسول ضد ماري مرقس ولا ضد ماري برنابا. اما برنابا الرسول اللي هو كان خال ماري مرقس بقى، يعني هو كان ماري مرقس ابن اخته، فقال لا انا هاخد ماري مرقس. وده كان تدبير ربنا، ربنا استخدم الحكايه دي انه بولس الرسول اخد سيله وابتدى يعمل الرحله الثانيه، وماري برنابا اخد ماري مرقس وراح قبرص وابتدى يبشر في مناطق ثانيه. وفعلا برنابا الرسول اخد ماري مرقس وراحوا لقبرص وابتدوا يفتقدوا الكنيسه. وبعدين بولس الرسول راح سوريا وكيليكيه وديربا ولسترا مره تانية. لكن على اللي اكد لكم ان بولس الرسول ما كانش متخانق مع ماري برنابا، قال في رسائله زي رساله غلاطيا 2 يقول اعطوني انا وبرنابا يمين الشركه لنكون نحن لاهل الامم وهم لاهل الختان. وهو كان يقدره جدا، حتى في رسالته الثانيه لكرونسوس يقول عن ماري برنابا الاخ الذي تثني عليه الكنائس كلها، ليس فقط وليس ذلك فقط بل هو منتخب من الكنائس. رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة لمجد الرب، إن كل الكنائس بتفتخر بيه. قعد في قبرص شوية وبعد كده راح ميلانو، قعد 7 سنين يبشر في ميلانو، وعشان كده أهل ميلانو بيعتبروه هو الأسقف، أول أسقف ليهم وهو شفيعهم كمان. قعد في ميلانو 7 سنين وبعد كده رجع مرة لما هو راح لميلانو، ماري بولس وقتها راح مع ماري بطرس مناطق معينة ونزل الخمس مدن الغربية وبشر مصر، وبعد رجع تاني ماري مرقس لأبرس لما برنابا رجع أبرس، وهناك حصل انه اشتكوه للوالي اليهود، فجم في منطقة اسمها سلاميس اخدوه وضربوه ضرب شديد جدا وجروه بحبل من رقبته ورجموه بالحجارة لحد اما سلم الروح واستشهد. جم يحرقوا جسده، النار ما مسكتش فيه. الكلام ده كان سنة 61 ميلادية. ماري مرقس راح جه أخذ جسده ولفه بلفائف فاخرة وراح حطه في مغارة في منطقة في جزيرة سلاميس، وفضلت المغارة دي مجهولة لحد أما ماري مرقس رجع مصر، بشر في مصر وقعد في مصر شوية واستشهد في مصر. فضلت المغارة دي مجهولة لحد عهد الإمبراطور زينون اللي هو كان إمبراطور من سنة 474 ل 491. سنة 488 بقى ظهر برنابا الرسول لأسقف سلاميس، كانت مدينة بقى كبيرة اسمه أنثيموس، وهو بيصلي وقال له روح الحتة الفلانية هتلاقي في مغارة، افتحها هتلاقي جسدي، خده وحطه في الكنيسة. وفعلا راح الأسقف بعت الإمبراطور، الإمبراطور بعت له فلوس كتيرة وبعت له جنود، دخلوا المغارة وجدوا برنابا ومحطوط على صدره نسخة من إنجيل ماري متى، نسخة من إنجيل ماري متى. ده يبين هو استشهد سنة 61، ده يبين لنا إن إنجيل ماري متى كانت كتب وانتشر كمان سنة 61 بخط ايد ماري برنابا، يعني هو اللي نسخه. اخذ الامبراطور زينون اخذ النسخه دي عنده وبنى كنيسه كبيره، وتمجيدا لماري برنابا عمل له كاتدرائيه وعمل سلاميس دي ابروشيه ليه تحت اسم برنابا الرسول. بس كبير قوي احنا مش مدين له حقه، لكن النهارده لو سمحتوا كلكم تتشفعوا بماري برنابا واحنا بنتشفع بالعذر. الاباء الرسل قدموا للعالم وقدموا لنا احنا في كل عصر ربنا يسوع المسيح، قدموا لنا الطبيب لكل شخص مريض، قدموا لنا الدواء للخلود دون كرازتهم، كنا بنموت اما هم قدموا لنا مسيحا يستطيع ان يشفي الانسانيه من صورتها اللي كانت مريضة وبتموت دون أن يكون هناك شفاء. عشان كده قدموا كمان مسيح معلم، قدموا مسيح يستطيع أن يغير التفكير. هؤلاء مجوش كده بطريقة سرية ولا طريقة سحرية قالوا احنا هنقوم لكم أموات ونشفي أمراض وأمنوا، لا، ده بعد ما قدموا قوة المسيح علموا، غيروا فكر، ادوا ايمان، ادوا لاهوت، ادوا عمق. عشان كده لم تعد الانسانيه انسانيه همجيه، بل تحضرت بفعل هؤلاء، صارت الانسانيه عاليه الثقافه حينما صارت المسيحيه في العقول. قدموا مسيح غالب يستطيع ان يغلب، واول شيء يغلبه هو الفساد الذي في الداخل. قدموا قوة مسيح نستطيع أن نتمسك به فنغلب. عشان كده قدموا مسيح قاهر للشياطين، قاهر للفساد. قدموا لنا مسيح يستطيع أن يغير وجه الإنسانية. لم تعد الإنسانية تلك الصورة المتوحشة، ولكن الإنسانية صارت لها عمق الحب وصارت لها عمق الإنسانية الجديدة التي حسب صورة خالقها. الإيمان المسيحي إيمان وجود، إيمان حياة، مش مجرد كلمات ولا مجرد صور بنقول لكم هي كده وبس. إيمان فعلي حي، تتحول تلك الكيانات الهشة التي تولد لتموت، تولد لتحيا للأبد بالمسيح. عشان كده وسط عالم مليان بالجوع تشبع بالمسيح، وسط عالم يلهث كي يرتوي يأتي المسيح هو الارتواء، وسط عالم لا يعرف لغة الحب يأتي المسيح يعلم الحب، وسط عالم متوحش يأتي المسيح يشفي بروح تلك الوحشية. عشان كده بالمسيح تغير وجه العالم، سلمونا كنيسة فيها أسرار تغير، فيها حياة جديدة، سلمونا عمق حقيقي تدخل فيه الإنسانية فتتغير من جديد في داخل كل نفس منا. لابد أن ننحني لهؤلاء الذين بنوا الكنائس وأعطونا الإيمان اللي منهم ماري برنامج.